باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح، فدع اليأس وقل يا رب، فالبشرى في الأفق تلوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا في بداية هذه الرحلة الجديدة التي يريد الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه لنا أن نكون معا خلالها. وهذه الرحلة أيها الإخوة إنما هي رحلة خير وبر إن شاء الله، لأن من أعظم أبواب البشرى في كتاب الله لأصحاب الوجوه النضرة، للذين يدخلون الجنة، للذين يكرمهم ربهم عز وجل برحمة منه ورضوان، للذين يريد الله لهم الخير والطهر والعفاف والرشاد، من أعظم أبواب البشرى لهم أن يعيشوا مع القرآن معيشة الفاقهين الفاهمين المستوعبين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآيات القرآن فعلا تحتاج من العبد أن يكون فاقها. فبشر عبادي الذين يستمعون فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولن يستطيع العبد أن يكون متبعا إلا إذا فهم عن الله عز وجل مراده. لا يمكن ماذا أتبع إذا كنت لا أفهم ماذا يريد الله مني، ما الذي سوف أتبعه؟ لذلك كان فهم القرآن وفقه القرآن مفتاحا كبيرا من مفاتيح البشرى ومن مفاتيح الفلاح يوم القيامة. الله تعالى لم ينزل لنا القرآن ليقول لنا كلمة لا نعرف معناها ونظل نعبد الله بها طوال العمر، وإنما القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب هداية، يعني كتاب جاء ليهدي الناس وليخرجهم من ظلمات إلى نور، من جاهلية إلى إسلام. فإن لم يكونوا فاهمين له كيف يهتدون؟ أنت ترى التلميذ في الجامعة أو في المدرسة إذا أشكلت عليه كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة في الكتاب، فإنه يذهب إلى أستاذه ويقول له: يا أستاذ، أريد أن أعرف معنى هذه الكلمة. وفي يوم من الأيام لا أنسى، رأيت رجلا يدخل في مصلحة حكومية، وهذا الرجل جاءه خطاب من مصلحة الضرائب، فقرأه وفهمه كله، ولكنه فقط فقد معنى كلمة واحدة في هذا الخطاب. فما الذي فعله؟ الذي فعله أنه ذهب يصعد وينزل من طابق إلى طابق من أجل أن يفهم ما معنى هذه الكلمة. ولما لقيته قال: من أدراني، لعل هذه الكلمة ستكون هي السبب في أن أفشل، في أن يربط علي ضرائب كثيرة. الرجل لم يكتفي بأن يكون المعنى العام مفهوما لديه، وإنما أصر أن يكون المعنى لكلمة كلمة. القرآن كتاب هداية، ولذلك الذين يستمعون فيتبعون محتاجون فعلا قبل أن يتبعوا أن يعرفوا معنى ما يتبعون، وأن يدركوا معنى ما أنزل إليهم. ولذلك أيها الإخوة، نحن نقف أمام آيات القرآن موقف التلميذ الذي يتعلمها لكي يسير عليها. لكن في مشكلة كبيرة جدا. المشكلة أن هذا القرآن كتاب خالد، نزل للبشر حتى تقوم الساعة، نزل للبشر الآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ويظل يخاطب البشر حتى يقوم الناس لرب العالمين. طيب ده هناك في العصور اللي جاية لسه بعد قرن وقرنين وعشر وعشرين قرن، والله أعلم متى يقبض الدنيا، في ناس هتيجي عندها تطور في الأفهام، عندها إدراك، عندها تطور في المعارف، حصل تقدم علمي، محتاجة نوع جديد من الخطاب، محتاجة طريقة جديدة من الكلام. لو كلمتهم بنفس الطريقة القديمة لن يناسب أفهامهم، ولن يناسب إدراكهم، ولن يناسب تقدمهم. ولو أنا وضعت الكلام الذي يناسبهم بدري بحيث ينزل على أهل مكة وأهل الجزيرة العربية وأهل الجاهلية الأولى، يمكن يقولوا إيه ده، إحنا مش فاهمين الكلام ده، كيف تحدثنا مثلا عن تطور الذرة وعن تطور الرياح وعن تطور السحاب وعن تطور إدراك الوصول للمريخ وصعود القمر إزاي؟ لذلك أيها الإخوة، كانت صياغة آيات القرآن بحيث تناسب الذين نزل عليهم القرآن أول مرة، وتناسب معهم الذين سوف يأتون بعد ذلك ولو بعد عشر قرون أو عشرين قرن، ألف أو ألفين سنة. طب كيف يمكن أن يكون كتاب واحد مناسبا لأفهام السابقين ولأفهام اللاحقين؟ أودع الله عز وجل في القرآن بعض الأسرار تفهم على ظاهرها أول مرة، أول ما ينزل القرآن تفهم على ظاهرها، ولكن إذا ما تقدم العلم فوجئنا بأن هذه الأسرار لها معنى مختلف في المستقبل. لذلك وقعت بعض الإشكاليات في الفهم. فمثلا يأتيك إنسان، وأنا دائما كنت أسأل، وكل أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن تربينا على أيديهم كانوا يسألون، يجي واحد إلى المسجد فيقول لك: يا فضيلة الأستاذ، والله نحن نريد أن نسأل، كيف يقول الله تعالى لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول له في آية أخرى: وإنك لتهدي، يعني انت قائم فعلا بالهداية الى صراط المستقيم، كيف يقول تهدي ولا تهدي في نفس الوقت؟ كيف يقول الله عز وجل مثلا: خلق السماوات والارض في ستة ايام، ثم لما تأتي الى الايات التي تتكلم عن تفصيل خلق السماء وحدها، خلق الارض وحدها، خلق ما بينهما، خلق الجبال، تلاقي المسألة وصل يجي لتمن تسعة ايام. كيف يكون هذا الكلام؟ ستة ولا تمانية ولا تسعة ولا سبعة؟ ثم يأتي مثلا واحد ويقول لك: سبحان الله، أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بهوى ولا ينطق إلا عن وحي يوحى إليه، ثم نفاجأ بأن القرآن يعاتبه أحيانا ويعطيه ملاحظات، يقول له: كيف تقول كذا؟ إذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه كذا وكذا وكذا وكذا، كيف تقول له هذا؟ الله، يبقى إذن هو ينطق عن، لا ينطق إلا بوحي، ولا لما نطق بهذه الصورة عاتبه القرآن؟ ويأتي إنسان، ولذلك هذا اللقاء الذي إن شاء الله سيتواصل معنا عبر اللقاءات القادمة، سيكون منهجنا فيه أن نتناول هذه المفاهيم. ليه يا إخوة؟ لأن الناس لما تقف تصلي القيام مثلا في رمضان، هي مش مطلوب منها إنها تؤدي عدد، إنها تخلص ركعات، يلا خلصنا جزء الثاني الثالث، وإنما تمر بها آيات لما تلاحظ التعارض بينها ولا تفهمه، لن يكون القرآن بالنسبة لهم كتاب هداية بالقدر الكافي، لن يفهموه على النحو الصحيح لأنه عندهم إشكاليات في الفهم. فنحن نريد أن نرمز إلى كيف نفهم القرآن كله، عن طريق أن نأخذ الآيات التي يبدو من ظاهرها أنها متعارضة، ثم سنظهر أبواب البشرى واللطائف
والرحمات، وأعظم ما يكون في هذا الأمر من كون الله عز وجل يعطينا من كل هذه من كل زوجين من هذه الآيات، من كل آيتين بهذه الصورة يعطينا فهما رائعا رائقا يعني ظاهرا ينقذ الأمة مما هي فيه. وسأضرب لكم مثالا أيها الإخوة لكي تقفوا عند هذا المعنى الكبير. عندما تقفون مثلا في آيات القرآن الكريم عند اعتبار يقول لك والله الناس الكفار دول لازم تكون رؤوف بهم ورحيم، ولا هو لا يقول هكذا القرآن حقيقة، ويقول حريص عليكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول لهم ما تشدوش حلكوا عليهم قوي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ثم يأتي القرآن ويقول لك للنبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله، طيب أكون وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ولا أكون جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ يعني أغلظ واشتد، ولا أكون عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم؟ يأتي الإنسان ويقول طب كيف أفعل أنا في دعوتي، أنا مانيش عارف، مش تقولولنا؟ لذلك أيها الإخوة عيب كبير في الأمة الإسلامية في هذا العصر، والحقيقة في العصور التي سبقته برضو في يعني مثلا من 10 سنين و20 سنة و30 و40 و50 و100 سنة و200، العيب أنهم ينظرون إلى العبادة على أنها تحصيل كم، زي كم تلاوة القرآن، كم قيام الليل، كم السماع والإنصات، كم كمية، ولكنهم لا يقفون أمام آية. وأعجبوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ليلة من الليالي وظل يصلي طوال الليل بآية واحدة فقط. الله، طب أنت تستغرب، احنا بثقافتنا الحالية اللي احنا فيها، الثقافة الحالة اللي احنا نعيش فيها الآن، أنا عايز أخلص يا أخي القرآن، أنا عايز رمضان ده ياخد مني 30 يوم ب30 جزء ختمت القرآن في القيام، ومرة أخرى في الفجر، ومرة ثالثة في العصر، يعني عايز أخلص، تيجي تعطلني، وهذه ثقافة العصر مع الأسف الشديد، تيجي تعطلني وتقول لي قف ليلة كاملة بخلص فيها جزء، ويمكن في التهجد بخلص 3 أجزاء، قف طوال ليلة كاملة أمام آية واحدة، أنا ما عنديش وقت لهذا.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبرى يا للبشرى يا للبشرى.
ولذلك أيها الإخوة هذا المنهج أثر سلبا جدا على تعامل الناس مع الإسلام في العصر الحالي. أضرب لك مثل كبير، الصراع الطويل بين المسلمين واليهود الآن صراع شديد، ودخل في مجالات ثقافية، مجالات سياسية، مجالات عقائدية، مجالات شرعية، مجالات كثيرة جدا. ومع ذلك تعال إلى المسلمين، وأنا أخص المسلمين الذين يبقون في رمضان أحيانا يقرأوا في قيام الليل جزء وثلاث أجزاء في الليلة الواحدة، ويتهجدون ويبيتون طوال الليل، ويقرؤون في البيوت ويفتحون المذياع و و و و. تعال اسألوا كده، كيف حمل الله على بني إسرائيل في القرآن الكريم كل هذه الحملة لدرجة أنه قال عنهم إنهم يعني تشعر من أشر خلق الله؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، عايز ايه اكثر من اللعن؟ انهم في جهنم وبئس المصير، انهم يقتلون النبيين، انهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، انهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، انهم ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. آيات حملة فظيعة على اليهود وبني إسرائيل، تحس أنهم مش بشر. يقول تعالى القردة والخنازير، قردة وخنازير، ومع ذلك تفاجأ بأن القرآن يقول لطرف منهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طب المسلمين فاهمين دلوقتي هل الأرض المقدسة كتبها الله لليهود طبقا لنص القرآن أم هي للمسلمين واليهود مغتصبون؟ أنا عندما طرحت الآن هذا التعارض بين طائفتي الآيات، تفتكروا كم في المية من الأمة الإسلامية قادر يحل الإشكالية وفاهم الآية دي معناها ما هو والآية دي معناها ما هو؟ نسبة قليلة جدا اللي فاهمين. لما يجي بنو إسرائيل الله تبارك وتعالى يذكر عنهم إن الله سبحانه وتعالى بل لعنوا ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ثم يقول عن الذين لعنوا لعنوا دول يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا نهار أبيض يا جماعة، هو بنو إسرائيل الله فضلهم على العالمين، طب وإحنا أمة الإسلام فين؟ ولا الله سبحانه وتعالى لعنهم وسيدخلهم جهنم؟ هذه الأمور يا إخوة، نحن لأن منهجنا مع القرآن أنه ليس كتاب هداية لنتحرك، أصبحت أفهامنا ضعيفة في مباشرة الحياة، وأصبح الذين هم أئمة في السياسة يلعبون بنا، أئمة في الاقتصاد يلعبون بنا، أئمة في الاجتماع يلعبون بنا، وأصبحت الإمامة الإسلامية هي إمامة الجنائز بقى وإمامة الموتى وإمامة كتب الكتاب وعقد القران. إنما أن تكون الإسلامية إمامة للدنيا، لا، خلاص تركت الإمامة الإسلامية نتيجة ضعف الأفهام. لذلك هذا اللقاء الذي نحن عليه إن شاء الله في هذه الحلقات القادمة نحاول فيه أن نعيد الإمامة إلى المسلمين بأن يفهموا من خلال كل آيتين يظهر من ظاهرهما أنهما يتعارضان، ومن فوق وسترون أنوار الله عز وجل مع الفهم، وسيكون شعارنا ومذهبنا ومنطلقنا هو قول الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، اللي عندهم مخ، اللي أصحاب العقول المنتبهون. إنما المسلمين المغفلين مش تابع القرآن، مش ليس المسلم المغفل، عارف يعني المغفل؟ هذه ليست شتيمة، المغفل من الغفلة، المسلم اللي مش هنا لا يدخل. إنما الإسلام نزل لقوم يفقهون، يفهمون، يعقلون، يتدبرون. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن تدبر القرآن ذكر إن في قلوب كما لو كانت صناديق عليها أقفال، باب مقفول بالقفل، عارف القفل؟ القفل باللغة العامية القفل، باب مقفول بالقفل. قال والله القرآن خليه يقرأ من الصبح بالليل، لكن في ناس أم على أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا مقفولة بالقفل مغلق للتحسينات مش فاضي للقرآن النهاردة. لذلك أيها الأحبة، نحن نريد في واقع الأمر أن يكون منهاجنا عبر هذا اللقاء الكريم أن نفهم هذا وأن ندركه وأن نستوعبه وأن نمشي معه. والحقيقة لكي أبين لكم هذا الكلام البسيط، احنا انا ليه يعني وضعت هذا الخط لنلتقي عليه في عبر هذا اللقاء بإذن الله، والله عز وجل ولي التوفيق وهو يعني إن يكن خيرا فمن الله عز وجل وليس من نفسي. إنما أنا عايز أقول لكم إن في أعداء الإسلام الذين يخططون، اللي شغالين ليل ونهار فاضيين للتخطيط ضد الإسلام، بسبب الآيات التي ذكرتها هذه وبسبب هذه التعارضات الظاهرة في مواقع على الإنترنت ومحطات تلفزيون بتشتغل بس على هذا الكلام. تشتغل فقط على هذا. تقول لك انتوا زعلين من اليهود والنصارى ليه مثلا؟ ده النصارى ربنا بيقول ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، وتجد ان المسألة تتزايد مع الناس زيادة شديدة. مواقع انترنت واحد يجي يضع منها ويقول لي يا شيخ والله شوف الشبهات دي كيف ترد علي. الله يقول يتحدى الناس ويقول فأتوا بسورة من مثله، ائتوا بعشر سور مفتريات، هاتوا ولو آية واحدة ولو بعض الآيات. طب ايه رأيك ادي موقع على الانترنت منزل ألفوا فعلا سور زي سور القرآن اهو، ويأتيني بملزمة مليئة بكلام مؤلف يقول لي خلاص اتوا بها، يبقى اين التحدي؟ لقد سقط التحدي. ويأتي وهو يرتعش، هو مؤمن صالح ان شاء الله يحب الاسلام، لكن رأى امامه شبهة. يجي واحد تاني يهزون المسلمين، وقد رأيت هذا في بعض الدول الاوروبية بشدة. ذهبت الى دولة من الدول الاوروبية فيأتيني يعني مجموعة من الشباب، الحقيقة فتيان وفتيات وجامعيين، ومن الـ من الـ من الرعشة التي فيهم كأنهم يقولون أنقذونا، إحنا مكسوفين يا إسلام، أنتم تقولون إن الإسلام دين الكرامة الإنسانية ودين الكرامة للبشر، طب دين الكرامة للبشر كيف وهو يسمح للرجل أن يضرب زوجته، وهو يسمح للوالد أن يضرب ولده، وهو يسمح للسيد أن يضرب العبد، بل كيف يسمح الإسلام أصلا بأن يبقى فيه عبيد وفيه أرقاء؟ بشر يملك بشر وتقول لي دين الكرامة الإنسانية؟ ويا إخوة هذا السؤال بالذات لما عرض علي في هذه الجامعة من الجامعات الأوروبية في هذا اللقاء، لتعلموا روعة القرآن في الرد عليه. في ختام هذه الندوة، وكانت ندوة بسيطة يحضرها يعني لا يزيد عن 40 شخص منهم مثلا 10 مسلمين، أسلم 16 واحد من 30 الفاضلين بسبب الإجابة عن هذا السؤال. لتعلموا أن عدم معرفتنا بديننا سبب لجهالتنا، لضعفنا، لخجلنا، وسبب ايضا لاستمرار الظلمات عند الناس. اما يبقى عندي 16 واحد من 30 اسلموا لاني اجيب عن سؤال ساتناوله في حلقة واحدة من حلقات هذه اللقاءات، وسؤال واحد بس، واسلم 16 من 30 يعني اكثر من 50%، يبقى احنا مقصرين في حق ديننا ولا لا؟ لاننا لا نبين. لذلك هذا الدين ليس دين المغفلين، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الرائع: ما عبد الله بشيء أبدا أفضل من الفقه في الدين. يعني عايز تعبد ربنا بقيام الليل ما فيش مانع، ده ضروري، ده شرف المؤمن. تريد أن تعبد الله بتلاوة القرآن كويس جدا، تريد أن تعبد الله بالصيام أبشر، تريد أن تعبد الله لكن تعرف دايما أن الله لم يعبد أبدا بشيء أفضل من أن تفهم دين الله. ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، لأن العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عابد يعبد الله وبعدين يتشنكل في آية قد تصيبه فتنة. أنت عارف أنه كان في صحابي كان اسمه عبيد الله ابن جحش، وده غير عبد الله ابن جحش، عبد الله ابن جحش اخوه صحابي صالح مات على الايمان، انما عبيد الله ابن جحش صحابي ومسلم وكل شيء، قابل واحد شنكله بآية، قال له بقى هذا كلام مش عندكم كذا وكذا وكذا، فاذا بالرجل يخرج من الاسلام ويرتد. المسلمين النهاردة اليوم ربما يخجلون من ان يقولوا ان صحابيا قد ارتد. لا، احنا لازم نقول، لابد ان يكون واضحا ان هناك صحابة ارتدوا، وخصوصا بعد الاسراء والمعراج لما سمعوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام راح كده على بيت المقدس وبعدين طلع السبع سماوات ونزل تاني ورجع. طبعا ما كانش فيه بقى دلوقتي النفاثات والصواريخ ووصول القمر اللي يخلي الناس يقولوا طب اذا كان البشر وصل القمر والمريخ فان الله قادر على ما هو اعلى من ذلك، انما في ناس ارتدت. اذا يا اخواني نحن نريد ان نفهم الدين لنكون ائمة، ليكون كالغيث النافع. وأنا أحدثكم الآن في ذهني صورة الشباب في المسجد عبر السنين وهم يأتون يسألون عن التعرضات، وصورة الشباب في الغرب وهم يسألون، ومواقع الانترنت التي تهاجم الإسلام، والصحف التي تذكر ضد الإسلام، ومش عارف الفاتيكان والمنظمات العالمية. يا إخوة، الأمة واقعة. لو حابين إحنا نوقف المسلمين على رجليهم تاني، لابد أن يكون الواحد منهم فاهما فاقها مدركا، يفهم ما يقول ويفهم ما يفعل. جاءني شاب يوما جاء شاب يوما في روسيا لما دخلتها الشيوعية سنة 1917، قامت ثورة بيسموها الثورة البلشفية، تريد أن تحول روسيا القيصرية إلى الإلحاد والشيوعية. فبدأوا ينشرون الإلحاد وينشرون الكفر بالله، ويقولون للناس لا إله خالص، ما فيش إله، بلاش كلام فارغ، وكانوا يثيرون الشبهات ويمنعون العلماء من أن يردوا على الشبهات. ما الذي أوقف شبهاتهم؟ كان يوقفهم طفل صغير سنه 14 سنة و15 سنة، لأنه جلس على شيخ تعلم الإسلام. إنما النهاردة الشيخ معناه حافظ القرآن من أوله لآخره ولا يعلم؟ لا والله، ما هذا هو الدين. الصحابة كانوا يقولون كنا نحفظ العشر آيات من القرآن لا نجاوزها، ما بنكملش، ما بناخدش 11 آية ونقف عندها، حتى إذا حفظناها تعلمنا ما فيها من العلم، عملنا بما فيها من العمل. إذا كملوا حفظ وعلم وعمل ينتقلون إلى التي، ولذلك كانوا أئمة. هي بلد زي مصر على سبيل المثال، دي محمولة على صحابي اسمه عمرو بن العاص ومجموعة من الصحابة ذهبوا إليها فنوروها بالإسلام. المدينة المنورة، مصعب بن عمير شاب صغير في الثلاثينات يروح يغير يثرب من الكفر والجاهلية والوثنية والإلحاد إلى الإسلام وهو شاب صغير، لأنه فاهم. الحبشة جعفر بن أبي طالب، وهكذا. أيها الإخوة، لقاؤنا إن شاء الله مبارك عبر هذه الحلقات القادمة، نفقه فيه ديننا ونفهمه، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظرنا.